بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوصاة بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار قال حتى ظننت أنه سيورثه. الجار أيها الإخوة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديده، فقيل هو من كان بينك وبينه 40 دارا، فكل من كان بينك وبينه 40 دارا فهو جار، يعد جارا. وهذا القول مروي عن الحسن البصري رحمه الله، كما سوف يذكره البخاري في الأبواب التالية، وكذا الزهري وغيره من الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقال بعضهم: الجار هو من كان يسمع الأذان، من كان يسمع الأذان. لو فرض أن الأذان في بيتك، فمن كان يسمعه فعلى قدر المسافة التي يسمع منها الأذان تكون تلك الدار جارا لك. وقيل هو كل من جاورك. وقد جعل الله عز وجل كل أهل المدينة جيرانا، فقال جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فعد أهل المدينة كلهم جيرانا. وذكر الألوسي رحمه الله تعالى أن الأصح في هذا أن يقال: كل ما عده العرف جارا فهو جار، كل ما عده العرف جارا فهو جار. يستحيل أن يكون أهل المدينة كلهم جيران، خاصة مع اتساع المدن وكبرها، فهذا أمر شاق وصعب. ولذلك كل ما عد عرفا أنه جار لك فهو جار. والجيران يختلفون، فجار له عليك حق واحد وهو الجار الكافر. فإذا كان جارا لك وهو كافر فهذا عليه حق لك، حق عليك، وهو حق ماذا؟ حق الجوار. وجار له عليك حقان، وهو الجار المسلم، إذا كان قريبا منك يجاورك فهذا له عليك حق الإسلام وحق أيضا ماذا؟ الجوار. وجار له عليك 3 حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار، وله حق الإسلام، وله عليك أيضا حق ماذا؟ حق القربة، فهذا له 3 حقوق. والجيران أيضا يختلفون، فالجار الملاصق والجار البعيد. فالجار الملاصق أعظم حرمة وأعظم وصاة بخلاف الجار البعيد، فالجيران يتفاوتون. والبخاري رحمه الله تعالى بوب قال: باب الوصاة بالجار، تبعا للحديث. فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار قال حتى ظننت أنه سيورثه. والملاحظ أيها الإخوة أن الأحاديث في فضل الجار وأهميته والإحسان إليه وعظم حرمته شديدة وكثيرة، ومسلك الشريعة أن الحق إن لم يكن له مطالب بالقضاء فإن الأحاديث تتكاثر في حقه، وإن كان لهذا الحق مطالب قضاء فإن الأحاديث لا تكون بمرتبة الحقوق التي ليس لها مطالب. فالجار كيف يطلب حقه من جاره؟ ليس له قضاء أن يطلب الحق من جاره إلا إذا تعدى الجار وظلم، لكنه إن حرم فضله على جاره لا يستطيع الجار أن يذهب إلى القضاء ويقول فلان قد منعني فضله، ها؟ فهذا الفضل من الذي تكفل به؟ الطالب به هو الله سبحانه وتعالى وحده. كذلك اليتيم، اليتيم من المطالب بحقه؟ ليس له مطالب إلا الله سبحانه وتعالى حيث وصى وأمر به. كذلك ذو الرحم، الأرحام، من المطالب بحقوقهم؟ ليس لهم مطالب إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. فلو أن فلان انقطع رحمه لم يزره، هل يذهب إلى القضاء ويقول فلان لم يزرني؟ لا يستطيع. القضاء لن يتدخل سوى في النصيحة، سوى في النصيحة، وما بعد ذلك ليس للقضاء. فالحقوق إذا لم يكن لها مطالب كانت الأحاديث في فضل أداء هذه الحقوق كثيرة، وفي الإخلال وكانت العقوبة في الإخلال بها شديدة، بخلاف الحقوق التي لها مطالب. فإن الحقوق التي لها مطالب المطالب يأخذ حقه، ورب العزة جل وعلا يوصي بأخذ هذا الحق. مثلا الإبن، الإبن له على أبيه حق النفقة، يجب على الأب أن ينفق على ولده. فلو فرض أن الأب قصر في النفقة، بإمكان الأب الإبن أن يذهب ويقول أبي لا ينفق علي، فيلزمه القضاء في النفقة على الولد. الزوجة كذلك، إن قصر الزوج في النفقة عليها تلزمه قضاء وتطالب بحقها قضاء. فهذه حقوق لها مطالب، لها مطالب يطلبها. فالشريعة لم تؤكد على هذه الحقوق، وإن كانت هذه مؤكدة، مثل ما أكدت على الحقوق التي ليس لها مطالب. مثل ما أكدت على المرأة تقول لزوجها أنفق علي وإلا طلقني، أنفق علي وإلا طلقني، ويلزم الرجل أن ينفق على زوجته لأنها تطالبه بحقها، وإلا تتخذ ضده إجراء. وهنا ينبه على موضوع الزوجة، أن بعض الناس يسافر ويترك زوجته، يترك زوجته، قد يسافر سنة وسنتين ويترك زوجته، والزوجة لها حقوق، الزوجة لها حقوق، فهذا لا يجوز له أن يسافر ويترك زوجته سنة أو سنتين. لماذا؟ لأن لها حق عليه، حق النفقة وحق المبيت وحق العفة، الإعفاف والإحصان. فالزوج مطالب من أن مطالب بإعفاف زوجته وإحصان زوجته والإحسان إليها إضافة إلى النفقة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه مر في سكك المدينة فوجد امرأة، أو سمع امرأة صوت امرأة تشتاق إلى زوجها وتنشد في ذلك الشعر، فرجع إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وسألها كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 6 أشهر، وفي رواية 4 أشهر. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه وكتب إلى الأجناد، أجناد المسلمين، أنه لا يجوز للجندي أن يبقى بعيدا عن أهله أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر، عليه أن يرجع إلى زوجه، عليه أن يرجع إلى امرأته حتى يعطيها حقه، حتى يعطيها حقه من النفقة والإحصان والعفة، لأن هذا حقه. وهذا الحق أيها الإخوة يتأكد في مثل هذه الأوقات، يتأكد في مثل هذه الأوقات. ولذا يجب على الزوج أن يعتني بحق زوجته. لماذا؟ لكثرة الفساد، لكثرة الفساد. فالفساد حتى أصبح يصل إلى البيوت، حتى يصل إلى البيوت، خاصة عند كثير من النساء اللاتي ليس لهن ديانة والدين عندهن قليل. يعني بعض الإخوة حتى بعضهم من المجتهدين في يعني في الدعوة إلى الله عز وجل الخير وإصلاح الناس ودعوتهم إلى الخير لربما ينشغل في دعوته عن أهله، لربما ينشغل في دعوته عن أهله. الزوجة تتصل الساعة 12، تتصل الساعة 1، تتصل الساعة 2، الزوج يطنش. ها طيب هذه لها حق على هذا الزوج، هذه لها حق على هذا الزوج. الزوجة تطلب من الزوج أن مثلا يأخذهم، يعني يفرغ لهم يوم، أن يجلس معهم يوم، والزوج قد يكون منشغل، قد يكون منشغل كما قلت. أحيانا بعض الناس ينشغل في الدعوة، والبعض قد ينشغل في تجارته وفي عمله، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ. يجب عليه أن يعتني بزوجه، ويجب عليه أن يعتني بزوجته. لماذا؟ لأن الحقوق يعني الحقوق مرتبة، والمرء لا بد عليه أن يبدأ بالأهم فالمهم، أن يبدأ بالأهم فالمهم. فالزوجة والأبناء والعيال حقه مقدم على الدعوة، وحقه مقدم على حتى لو كان في تجارتي وحتى لو كان في عملي، لا بد أن يفرغ لزوجه وأن يفرغ لأبنائه وقتا حتى يصونهم ويعفهم. يعني مرت كثير من القصص، مرت كثير من القصص، امرأة تتصل تشتكي تقول لزوجها يعني لسه الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، تتصل عليه لا يجيب، تتصل عليه لا يجيب، وهو خارج في إما مع أصحابه أو في دعوة أو ما أشبه ذلك. حتى بلغ من هذه المرأة أنها يعني فكرت أن تتصل تبحث لها عن صديق، وهي امرأة دينة، هذه امرأة دينة، وأنا أعرف الرجل وأعرف المرأة، أعرف الرجل وأعرف المرأة. لماذا؟ لأن هذه المرأة قصر حقها في قصر زوجها في حقها، وهي تريد هذا الحق، تبحث عنه، أنثى تبحث عن هذا الحق وتبحث عن هذه العاطفة. أيضا أحد الإخوة اتصل يشكو حال زوجه، ويشكو أن زوجته لها علاقة مع شخص، ضبط زوجته لها علاقة مع شخص. طيب ما السبب؟ لأنه طول الأسبوع في أبو ظبي، وهي في منطقة ثانية، في مدينة ثانية، ويحمل ويجد ويجتهد، لكنه لا يلتقي مع زوجته إلا يوم واحد في الأسبوع، وباقي الأيام هي تفتقده، هي تفتقده. والمرأة بحاجة إلى من يؤنسها وإلى من يعفها، خاصة إذا كانت زوجة. ودعاة الفساد كثر، دعاة الفساد كثر، ولذا ينبغي للأزواج الاعتناء بأزواجهم، الاعتناء بأزواجهم، لأن بيتك هو رأس مالك، بيتك هو رأس مالك. فالزوجة لها حق تطالبه، تطالبه قضاء. ولذلك تجد يعني أن النصوص في الحقوق التي لها مطالب قضاء ليست كالنصوص التي في الحقوق التي ليس لها مطالب قضاء. الجار حقه ليس له مطالب قضاء، لا يستطيع أن يطالب بحقه قضاء، ولذلك جاءت النصوص الشديدة في التوكيد على حق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معنى هذا الحديث أن جبريل عليه السلام كان يكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من الوصاة بحق الجار، عليك بحق الجار، عليك بحق الجار، أحسن إلى الجار. حتى من إكثار جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الجار سوف يكون له ورثا، إرثا يطلبه من الميت، وهذا يدل على أن الجار قد صارت له منزلة القرابة، قد صار في منزلة القرابة. بل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون الجار حقه أعظم من منزلة القرابة، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وعن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث هنا البخاري رحمه الله قد اختصره، اختصر هذا الحديث هنا، لأنه سوف يأتي أظن لاحقا في أبواب الوصاة بالضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. ثم قال: والضيافة 3 أيام، فما وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عظم فيه حق الجار يرحمك الله، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. علق الإحسان إلى الجار بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. علق الإحسان إلى الجار بالإيمان بالله واليوم الآخر. وما حكم الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ها؟ ما حكم الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ركن، فرض، فرض. إذن الإحسان إلى الجار ما حكمه؟ فرض، واجب. إذن الإحسان إلى الجار فرض واجب. وأي حكم علق بالإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يكون واجبا. أي حكم علق بالإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يكون واجبا. كذلك كل حكم نفي عن صاحبه الإيمان فإنه يكون ماذا؟ واجبا. لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره أو جاره بوائقه. ها؟ هذا يدل على أن الإحسان إلى الجار واجب. فكل حكم علق بالإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وكذا كل حكم نفي عن صاحبه الإيمان حتى يأتي به يدل على أنه ماذا؟ على أنه واجب. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا صلاة لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ها؟ يدل على حرمة الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة، لأنه علق بنفي واجب، بنفي واجب. فإذا انتفى الواجب انتفى ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليحسن إلى جاره. والإحسان إلى الجار سوف يأتي له صور كثيرة، له صور كثيرة. البخاري رحمه الله يمكن 20 باب، في سوف يأتي تقريبا حوالي 20 باب كلها في ماذا؟ في أنواع الإحسان أو الوصاة بالجار، سوف تأتي إن شاء الله تعالى. لكن الإحسان إلى الجار كلمة عامة، كلمة عامة، ولم يأتي في الشرع تحديد أنواع الإحسان، تحديد أنواع الإحسان. فكل ما لم يقيده الشرع فإنه ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. ينظر فيه إلى ماذا؟ العرف. صلة الرحم مثلا، صلة الرحم لم يأتي في الشرع تحديد أجناسها. وين اليوم الشيخ عبد الباقي؟ ليش؟ إيه الله يعافيه. فكل ما لم يأتي في الشرع تحديده فإنه يرجع في تحديده إلى ماذا؟ يرجع في تحديده إلى العرف. البيع والشراء، البيع والشراء عقد ينعقد بماذا؟ بالإيجاب والقبول. إذا قال البائع: بعتك هذه، وقال المشتري: اشتريت، حصل عقد البيع، حصل عقد البيع. طيب، قال الله عز وجل في الكتاب: وأحل الله البيع وحرم الربا. عقد البيع بأي شيء ينعقد؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: ينعقد بكل لفظ دل عليه. لماذا؟ لأن الشارع لم يأتي في ألفاظ البيع بلفظ معين. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذه، فقال المشتري وهبتك هذه الدراهم، وضع في يده وقال وهبتك الدراهم، حصل البيع أو لم يحصل؟ ها؟ لماذا؟ طيب لو قال قائل إنه أعطاه هدية، أعطاه إياها هدية، يقال لا ينظر في العقود إلى الألفاظ، وإنما ينظر في العقود إلى ماذا؟ إلى المعاني، ينظر إلى المعاني. فكل ما أدى الغرض، كل ما أدى الغرض فإنه ماذا؟ يقع، فإنه يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الجار. طيب ما صور هذا الإحسان؟ ما صور هذا الإحسان؟ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ذكر بعض أحد هذا الإحسان، ذكر بعض صور الإحسان، منها أن يعطي الجار من الطعام ويدفع عنه الأذى وما أشبه ذلك، لكن لفظ الإحسان أعم من ذلك. فيدخل فالإحسان إلى الجار لفظ يدخل فيه ماذا؟ إيصال كل خير إلى الجار، إيصال كل خير إلى الجار، ودفع كل شر عن الجار، يعني هو لفظ عام يدخل فيه إيصال كل خير إلى جارك ودفع كل شر عن جارك، إلى درجة ماذا؟ إلى درجة أن يأمنك الجار، أن يأمنك جارك، أن يأمن جارك من جانبك. وهذا طبعا لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد أن يعرف الصدق منك والإحسان منك، أن يعرف جار، أن يأمن جارك منك، هذا واجب عليك، أن تبذل كل ما بوسعك حتى يشعر جارك من جهتك أن بالأمان، حتى يشعر جارك من قبلك بالأمان، وحتى يشعر جارك من قبلك بالأمان يستلزم منك أن تبذل الخير وتكف ماذا؟ الشر، أن تكف الشر. هذا كله يدخل في باب الإحسان إلى الجار. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق إكرام الضيف بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. وقلنا أن التعليق الشيء على الإيمان بالله واليوم الآخر يدل على ماذا؟ على أنه واجب، يدل على أنه واجب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن إكرام الضيف واجب. وإن قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إن إكرام الضيف مستحب، أما المذهب عند الحنابلة أن إكرام الضيف واجب. قالوا وهذا الوجوب يكون في القرى دون الأمصار، يكون في القرى دون الأمصار، فإذا دخل الرجل ضيفا على أهل القرى فوجب عليهم إكرامه وضيافته، وأما في الأمصار في المدن فإن إكرام الضيف أو إنزال الضيف وإكرامه ليس بواجب، قالوا بل هو مستحب. لماذا؟ قال لأنه بإمكانه أن ينزل إلى المسجد، وبإمكانه أن ينزل إلى الفندق، وبإمكانه أن ينزل إلى المطعم فيأكل ويقضي نهمه وحاجته. أما في القرى فإنه ليس له ماذا؟ من يعينه أو ينفق عليه، ولذلك صار إكرامه واجبا، صار إكرامه واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث طبعا الدال على وجوب إكرام الضيف كثير، منها هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة، يوم وليلة واجب إكرام عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة أن إكرام الضيف يوم وليلة هو الواجب، وما زاد فهو تطوع. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام، فما وراء ذلك فهو صدقة، ما وراء الثلاثة أيام فهو صدقة. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على وجوب إكرام الضيف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا يدل على نص في وجوب إضافة الضيف. قال: فمن أصبح بثنائه فهو دين عليه، يعني إذا نزل الضيف على المضيف فلم يكرمه فهو دين عليه. قال: إن شاء فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فإذا دخل الضيف على أحد من الناس فلم يضيفه فله حق أن يصبح عند القاضي، يقول: نزلت على فلان فلم يعطيني حقي، فلم يعطيني حقي. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ضيافة الضيف واجبة. وعن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأقروا لكم بما ينبغي فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. فعد هذا حقه، فعد هذا حقه، فهذا حديث خرجه مسلم، فقال: فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. فهذا يدل على أن حق الضيف واجب. وإن كان الجمهور يستدلون على عدم الوجوب بماذا؟ بالأحاديث العامة أن المسلم لا يجب عليه في ماله شيء إلا ماذا؟ إلا الزكاة. المسلم لا يجب عليه في ماله حق إلا الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخيل سئل ذكر الزكاة في البقر، وذكر الزكاة في الإبل، وذكر الزكاة في الغنم، ثم سئل قالوا: يا رسول الله فالخيل فما ترى فيها؟ قال: لا أجد فيها إلا الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وليس في الحق مال سوى الزكاة. ها؟ وفي حديث ذاك الرجل: يا رسول الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب علي؟ قال: أن تخرج الزكاة. فقال: أو غير ذلك؟ فقال: لا، إلا أن تصدق، إلا أن تصدق. قالوا: فهذه أحاديث عامة تدل على ماذا؟ على أنه لا يجب عليه في ماله سوى الزكاة. وأجيب عن هذا بأن هذا الحق الذي حق الضيافة حق له سبب، حق له سبب، مثلما أنه لو اعتدى فأتلف مال آخر، ها؟ أتلف مال آخر، فإنه يجب عليه أن يدفع قيمة المتلف، يدفع قيمة المتلف. وكما يجب عليه أن ينفق على ولده وأن ينفق على زوجه، فهذه النفقة لها ماذا؟ سبب. هذه النفقة لها سبب. والصحيح أن ولذلك الصحيح أن إكرام الضيف واجب. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يدل على فضل الصمت، يدل على فضل الصمت. وحتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: لا يجوز للمسلم أن يتكلم حتى يعلم أن هذا الكلام فيه خير له، وإلا فالصمت واجب، وإلا فالصمت واجب. إذن كما أن إضافة الضيف واجبة، وكما أن الإحسان إلى الجار واجب، وكذلك الصمت واجب، إلا من ماذا؟ إلا من قول الخير، إلا من قول الخير. لذلك ينبغي للمسلم أن ينظر في لسانه، أن يحذر لسانه فينظر، فالصمت أفضل له. طيب، قال: باب حق الجار. قال: عن المقداد بن الأسود قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الجار، وجعل الزنا في عرض الجار أشد من الزنا في عشرة أبيات من بيوت المسلمين، مع أن الزنا في نفسه هو حرام، والسرقة هي في نفسها حرام، لكن السرقة والزنا في بيت الجار أعظم منها في غيرها، أعظم منها في غيرها. لماذا؟ لأن هذه العقوبة، لأن هذا التعظيم لهذا الحق، هذا التعظيم جاء بسبب أمرين اثنين. أولا بسبب الذنب نفسه، الزنا نفسه قبيح وشنيع. الأمر الثاني أن فيه الخيانة، أن فيه ماذا؟ أمر الخيانة. فالجار المطلوب والمظنون فيه الأمانة في حق جاره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هنا من الفاعل؟ لا يأمن جاره بوائقه، من الفاعل؟ أي سالم حافظ، لا يأمن جاره بوائقه، الجار فاعل. يعني إذا كنت أنت وجارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان الجار جارك بوائقه، تعرفون معنى البوائق؟ الغوائل يعني، والمصائب والمشاكل، يخاف منك. فلا يتحقق في قلب العبد الإيمان، لا ينال الإيمان حتى يكون جارك آمنا من أذيتك. يعني لا تنال الإيمان، لا تحصل على الإيمان حتى يكون جارك آمنا من شرك، حتى يأمن جارك من شرك. إذا حصل جارك على الأمن من شرك، حصلت على الإيمان. وإذا كان الجار يتوجس منك خيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن. إذن يجب أن يأمن جارك منك، ويكون في مأمن، بأن تعتدي على ماله، أن تعتدي على عرضه، أن تعتدي على بيته، يجب أن يكون آمنا منك. فالجار المفروض في حقه أن يكون ماذا؟ مأمونا، أن يكون مأمونا. وهذا كثير حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية، وفي أكثر الملل، أن الجار المفروض منه أن يكون مأمونا. فإذا حصلت الخديعة وحصلت السرقة أو الزنا من الجار، كان في هذا ارتكاب للمحرم نفسه، وارتكاب لماذا؟ للخيانة، ارتكاب للخيانة. ولذلك عظمت العقوبة. والأمر كلما كان الدافع في حقه، يعني الإثم كلما كان الدافع في حقه ضعيفا، الإثم والحرام كلما كان الدافع في حقه ضعيفا، كانت العقوبة مشددة على صاحبه إن هو فعله. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالمفترض في أزواج بيت النبوة أن يكن ماذا؟ أهل صلاح وأهل طهر. لماذا؟ لوجود النبوة في بيوتهن. ولذلك قال الله عز وجل لأزواج النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وجبريل يتنزل في هذه البيوت، فهذه البيوت ينبغي أن تكون أبعد الناس عن الفحش، وأن تكون أطهر البيوت. لذلك داعي الفاحشة في هذه البيوت ما مقداره؟ ضعيف جدا. وداعي العفة قوي. ولذلك إتيان هذا الفعل من بيوت أزواج النبي أمر مستشنع. ولذلك قال الله عز وجل من يأتي منكن بفاحشة مبينة، قال يضاعف لها العذاب ضعفين، ليس كبقية البيوت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم. قال: أشيمط زاني، والعياذ بالله. أشيمط زاني، من هو المشيمط؟ رجل كبير شايب في السن ومع ذلك هو زاني. ها؟ هو زاني. داعي فعل الزنا في حقه قوي أو ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ المفروض يعني شهوة الشباب قد ذهبت، شهوة الشباب قد ذهبت، والعقل قد كبر، والأيام قد زادته خبرة وتجربة، فالمفروض في حقه ماذا؟ العفة. فلما كان داعي العفة في حقه قويا وداعي المنكر في حقه ضعيفا ومع ذلك ويأتي بالفاحشة، كانت العقوبة عليه ماذا؟ مشددة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ذلك، قال: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع ولا يشتري إلا بالله. قال: عائل مستكبر. العائل هو الفقير، فقير ومتكبر. فقير ومتكبر. المفترض في حق الفقير ماذا؟ التواضع. التواضع بغض النظر عن التذلل، نقول التواضع، لكنه إضافة إلى فقره أنه أيضا متكبر. هو الكبر نفسه محرم، الكبر في حق الغني والفقير محرم، لكن في حق الغني هناك داعي يدعوه، هو ماذا؟ غناه. وقد قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أما الفقير ما الذي يدعوه إلى الغنى؟ ما الذي يدعوه إلى الاستكبار؟ ليس هناك له داعي، فيدل على ماذا؟ فالعقوبة تكون مشددة، العقوبة تكون مشددة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم العقوبة في حق الذي يزني في بيت جاره والذي يسرق من بيت جاره، وهذا يدل على ماذا؟ على تعظيم قدر الجار، يدل على تعظيم حرمة الجار وحقه. ولما كان الزنا بالمحارم شديدا، الزنا في المحارم أشد من الزنا في الأجنبية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الرجل أن يقتل، أمر رافع بن خديجة أظن أو أحد الصحابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، أن يذهب إلى رجل فيقتله لأنه تزوج امرأة أبيه، أنه تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يقتله، مع أن أقل أحواله أنه يكون زنا، أنه يكون زنا، لكنه لما كان في المحارم كان شديدا، كان في المحارم كان شديدا، وذلك أمر بقتله، أمر بقتله. فالذي يأتي ويعتدي على المحارم يقتل، يقتل تعزيرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر له من أن يزني في بيت جاره، لأن المفترض فيه أن يكون ماذا؟ مؤتمنا، أن يكون مؤتمنا على عرض جاره. قال: باب يبدأ بالجار. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذكر حديث أيضا عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. البخاري رحمه الله قال: باب يبدأ بالجار. يبدأ بالجار قبل من؟ قبل الأرحام أو قبل الجار البعيد؟ لا، كلام البخاري عام، حتى يبدأ بالجار قبل الأرحام. واستدل هذا بحديثين: الحديث الأول أنه قال، ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فجعل الجار في منزلة الوارث، في منزلة ذي الرحم. ثم ذكر الحديث الثاني أتبعه بالأول، وفيه فقه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه بدأ بجاره اليهودي، بدأ بجاره اليهودي مع أن عنده أقارب مسلمون، عنده أقارب مسلمين، إلا أنه بدأ بجاره اليهودي. قال كان يقول أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، يؤكد على حق جاره اليهودي، فدل على أن حق الجار مقدم حتى ولو كان ماذا؟ حتى مقدم على الأقارب، حق الجار مقدم على الأقارب، لأن الجار يرى ما لا يرى البعيد، الجار يرى ما لا يرى البعيد. فأبناء جيرانك يعني لو كانت عندك فاكهة وكان عندك طبخ ولو كان عندك كذا، جارك يدري، لكن البعيد لا يدري. فإذا أهديت إلى بعيد البعيد وتركت الجار القريب وينتظر، ينتظر منك الإحسان وينتظر منك الخير، ففيه جفاء، فيه جفاء وإغار للصدور وإكثار للوحشة. ولذلك أيها الإخوة تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الجار حتى وإن كان يهوديا، حتى وإن كان يهوديا وإن كان كافرا. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الإسلام يسعى إلى ماذا؟ إلى الأمن ونشر الطمأنينة. أن الإسلام يسعى إلى نشر الأمن ونشر الطمأنينة حتى ولو كان جارك يهوديا، حتى ولو كان جارك كافرا. فإن مطلب أو فإن مطلب تحقيق الأمن والطمأنينة من أعظم المطالب ومن أعظم المقاصد، من أعظم المطالب وأعظم المقاصد. بالأمن يصلح أن تدعو إلى الله عز وجل. هذا الجار لو كان بينك وبينه شقاق لا تستطيع أن تدعوه، في بينكم بين منافرة، منافرة وعداء، لا تستطيع أن تدعوه إلى الله عز وجل. أما لو كان بينك وبينه إحسان، وكان بينك وبينه صلة، بينك وبينه إحسان وبينك وبينه صلة، قد تهدي في يوم الأيام كلمة طيبة، وقد يسمع منك كلمة طيبة، ها، وقد يأخذ منك كتابا، وقد ينفعه الله عز وجل بهذه الكلمة، فيكون إحسانك سببا لإسلامه. وقد لا يسلم هو، لكن قد يسلم أبناؤه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي، دخل على غلام يهودي وهو يجود بنفسه في مرض الموت، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له يا بني أطع أبا القاسم، يا بني أطع أبا القاسم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معاديا له، معاديا له، هل يقول لولده أطع أبا القاسم؟ ها؟ لا، لم يكن يأذن له بالدخول عليه، لم يكن يأذن له بالدخول عليه. ولكن العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة لها أثر في النفوس، وإن كان مكابرا الكبر قد يبقى معه اليوم وبكرة، لكن الأصل في، ليس الكبر أصلا متأصلا في قلوب بني آدم، الكبر ليس أصلا متأصلا في قلوب بني آدم. ولذلك الإحسان سبب لفتح القلوب المغلقة. لذلك بعض الناس لا يصلح معها إلا الإحسان. ولذلك أمرنا بماذا؟ بأن ندفع من الزكاة إلى من نرجو إسلامه، لأن الأموال قد تفتح بعض القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأعراب يتألفهم في الدخول في الإسلام، حتى أعطى رجلا من الكفار واديا من الغنم، واديا من الغنم، حتى ذهب إلى قومه فقال أي قوم قد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فجاء قومهم كلهم وأسلم، جاء قومهم كلهم فأسلم. فالإحسان أيها الإخوة والأمن والطمأنينة من أعظم المقاصد التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها، يسعى الإسلام إلى تحقيقها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل، تيت متأخر، سل وعد. نعم، طيب تفضل.
شيخ، غسل بالجار منزل يعني ولا ولا بشكل عام يعني؟
كيف
يعني؟ هل قرابة المنازل يعني ولا بشكل عام في الدولة للدولة ويشمل كله؟
هو الجوار يعم حتى الدول، يعم حتى الدول. هذه التحقيق الأمن وتحقيق السلام حتى بين الدول المجاورة، حتى بين الدول المجاورة. فهذه الدولة التي تجاور هذه الدولة تعتبر يعتبرون جيران، يعتبرون جيران. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا سبحان الله رحمة الإسلام وعظمة الإسلام، جاء المشركون، المشركون ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ آذوا وطردوا وأخرجوا من داره، ها، وعذبوا، وعذبوا أصحابه وطردوا من بيته وأخرجوا من أحب البلاد إليه، حتى خرج من مكة وهو يقول إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك لما أصاب وقاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد واجتمعوا عليه في الأحزاب، ومع ذلك أصابت قريش مجاعة، أصابتهم مجاعة، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يستسقي له، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم له، استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يسقيهم الله عز وجل. ولما أسلم ثمامة بن أثال، لما أسلم ثمامة بن أثال ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة ولكي يطوف بالبيت، فعلم أهل مكة أن ثمامة بن أثال قد أسلم فضربوه، حتى جاء أبو سفيان وخلصه من بين أيديهم وقال إنه سيد بني حنيفة، كيف والطعام يأتيهم من ديار بني حنيفة، الطعام يأتيهم، الحنطة تأتيهم من ديار بني حنيفة، فخلصوا. فقال ثمامة بن أثال، قال والله لا يأتيكم من حنطتي اليمامة حتى شيء حتى يرضى بذلك محمد. فجاعت قريش، جاعت قريش، حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لثمامة أن يرسل بنو حنيفة إلى أهل مكة الحنطة، أن يرسل. الإسلام رحمة أيها الإخوة، الإسلام دين رحمة ودين يعني إنسانية ودين شفقة، لكن لا يعلم بهذا أحد. نعم تفضل.
أحسن الله إليك شيخ، ما حكم الصبر على أذى الجيران؟ أو تجد بعض الجيران فيهم غلظة، يعني تتقرب إليهم تجد فيهم غلظة لا يتقربون إليه،
إذا استطاع أن ينتقل أفضل له، وإلا فالصبر عليه.
والجار يعني ما يتقرب، تحاول تسلم يتقرب إليه تجد فيه نفسه،
تصبر، إما أن تصبر أو تبحث لك عن جار.
هل واجب علي
أن أستمر؟ إيه تصبر، صبر واجب، صبر واجب، وإلا بحث له عن جار، وذلك يقال الجار قبل الدار. نعم. طيب سبحان إيه؟ إيه إذا، ولذلك إذا سأل، إذا أراد أحد من الناس أن يسكن، إذا أراد أحد من الناس أن يسكن في منطقة وأراد أن يشتري البيت الفلاني، فسأل، ينبغي له أن يسأل أهل المنطقة عن جيران هذا البيت، ويجب على أهل هذه المنطقة أن يخبره، يقول فلان طيب في الجوار وفلان جيد، وهذا ليس من الغيبة في شيء، بل هذا من النصح، هذا من النصح. وإذا كان الجار سيء يقول فلان هذا الجار فلانك سيء، جارك سيء، ها جارك سيء، هذا من النصح، فيجوز أن يخبر بالخير ويجوز أن يخبر بالشر. نعم.
شيخ
الشكر إذا عندك جار دوس عندك الصنم، إيه إذا استطعت من قبل الحكومة أن تزيله فازل، وإلا أنت لا تتعرض إليه، لا تتعرض إليه، لأن يعني الإنكار عن طريقك لا يزيد الأمر إلا سوء، لا يزيد الأمر إلا سوء. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.